مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في لقاء يتجدد بإذن الله دائما مع برنامجكم بين قوسين. في بين قوسين نستعرض في جولة صحفية أهم ما جاء في منشطات الصحف المصرية لهذا اليوم، ومن أول الجرائد والصحف التي نتناولها ونفتح معها القوس الأول في هذا البرنامج جريدة الأهرام. في جريدة الأهرام: المجلس العسكري لن نسمح لأحد بالقفز على السلطة، مشروع لانتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب بالقوائم والثلثين بالنظام الفردي. زويل خلال لقائه مع أسرة الأهرام: يوم تنحي مبارك أهم لحظة في حياتي. 6 من حائزي نوبل يدعمون مشروع مصر العلمي. طنطاوي وأبو مازن يستعرضان اليوم تطورات القضية الفلسطينية. من جريدة الأخبار وعلى صفحتها الأولى المنشطات الرئيسية: اللجنة الطبية عاينت مستشفى السجن، والنائب العام يتلقى التقرير اليوم. نزلاء ترى ينتظرون قدوم مبارك. الجيش لم ولن نقفز على السلطة، نتعامل مع كل القوى دون انحياز، ولن نسمح لأحد بالوثوب على الحكم دون موافقة الشعب. من جريدة الجمهورية وعلى صفحتها الأولى طالعتنا بالمنشطات الرئيسية: المجلس الأعلى، نعمل بجدية لتسليم البلاد للسلطة المدنية المنتخبة، ننحاز لمن يختاره الشعب عبر صندوق الانتخاب، تصور لمرسوم بقانون الثلث للقوائم والثلثان للفردي في انتخابات الشعب، انطلاق مشروع توظيف الشباب اليوم، والحد الأدنى للأجور قريبا، احذروا حصر التعديات على النيل بالأقمار الصناعية، وزير العدل يحذر من الشغب في محاكمة مبارك. من كسرة هدايا الرئيس السابق: طرود منسية بالمطار منذ عامين. ومن جريدة المصري اليوم: دكتور رفيق حبيب نائب رئيس حزب الإخوان، قبلت المنصب رغم رفض المسيحيين، ودور الجماعة سيقتصر على الدعوة. المجلس العسكري: لم ولن نقفز على السلطة. ووزير العدل: الحكومة لا ترفض تأجيل الانتخابات بشرط الإجماع الشعبي. أمن الدولة تواجه الدبلوماسي الإيراني بأدلة اتهامه بالتجسس وتفرج عنه بسبب الحصانة. التحريات تنسب إليه جمع معلومات عن المجلس العسكري وأماكن حيوية في مصر بعد الثورة، والمتهم ينفي. من جريدة الوفد: المجلس العسكري لم ولن نقفز على السلطة. الجيش يعمل بجدية لإنهاء الفترة الانتقالية وتسليم السلطة لإدارة مدنية. أصدقاء جمال احتكروا أرصفة ميناء الإسكندرية. سامح عاشور في حوار مع الوفد: انتخاب البرلمان في سبتمبر انتحار. طرح مرسوم قانون مجلس الشعب للمناقشة، تخصيص نسبة الثلثين لمقاعد الفردي والثلث للقوائم النسبية. من جريدة الدستور: المجلس العسكري، القوات المسلحة لم ولن تقفز على السلطة. مساءلة علاء مبارك عن مصير 210 ملايين جنيه تبرعات لجمعية نجله. زوجة حبيب العدلي توقع إقرارات كشف حساباتها السرية. حاتم ينفي هروب مبارك، ولجنة طبية تعاين مستشفى سجن مزرعة ترى. مسيرة بالبلطو الأبيض إلى مجلس الوزراء للمطالبة بزيادة ميزانية الصحة. وموظف بمستشفى طوارئ المنصورة يشعل النار في نفسه بعد عدم تثبيته. من جريدة الشروق: حصر سري لأعضاء الإخوان، الجماعة تحصي دافعي الاشتراكات فيها والعدد يصل 861 ألف. مصدر بيقول: الحصر شمل المنتظمين والعاملين فقط، والمحبون يزيد عددهم على المليونين. حسين يرفض التعليق، والحسيني: طول عمر الجماعة لديها أعداد تقريبية لأعضائها. حكم نهائي بحرمان الجهات السيادية من بيع أراضي الدولة. بطلان قرار مبارك بتفويض الداخلية بالتصرف في الأراضي المخصصة لها، نظر تجديد حبس فتح سرور في موقعة الجمل، وأخيرا من جريدة الأسبوع بالمستندات إهدار 15 مليار جنيه لصالح شركة الفطيم، جمعة الغضب الثانية، لماذا غاب الإخوان ولماذا انسحب الجيش، سوزان مبارك تكذب ولا تتجمل، قصة مقر العروبة الذي أعادته الهانم إلى الدولة، عندما اشترته عام 2002 ادعت أنها ربة منزل وغير متزوجة، أرض القصر بخمسين مليون وحصلت عليه بأربع ملايين فقط. في مذكرة للنائب العام بكري يطالب بضم 80 مليون جنيه في صندوق سوزان لمعهد الأورام. هذا كان أهم ما جاء في صحف اليوم من منشطات. اسمحوا لي أن ننتقل إلى أهم ما جاء بهذه الصحف ببعض من التفصيل، ويسعدني أن يكون معي ضيفا في الاستوديو لهذا اليوم في برنامجكم بين قوسين الكاتب الصحفي داود حسن، ولكن بعد الفاصل كونوا معنا وانتظرونا. مشاهدي الأعزاء، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير، وأسعد أن يكون معي في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ داود حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بك في بين قوسين.
وعليكم السلام وأهلا بكم
أستاذ داود. في الحقيقة النهاردة الخبر الرئيسي والذي تصدر تقريبا كل الصحف والمنشطات الرئيسة في الصحف اليومية المصرية هو المجلس العسكري، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لم ولن نقفز على السلطة. هذه العبارة تكررت كثيرا، لم ولن نقفز على السلطة ونعمل بكل جدية لإنهاء الفترة الانتقالية، ندعو إلى التوافق الوطني والرأي في النهاية للشعب، ملتزمون بمصالح مصر العليا، والشعب لن ينحاز إلا لمن يعبر به هذه المرحلة الحاسمة. يعني ليه الكلام ده وهذا التصريح لم ولن نقفز على السلطة من القوات المسلحة؟ يعني ليه في التوقيت ده بيقولوا الكلام ده؟ ومين قال ان السلطة بتقفز؟ في الحقيقة يعني ان الجيش ما قفزش على السلطة، بالعكس الجيش هو اللي حمى الثورة. تعليقك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو اولا الجيش بيؤكد على نقطة مهمة جدا، كان هناك تحريض وما زال للجيش لان يقفز على السلطة، هناك دعوات للجيش بان يستمر في إدارة البلاد لمدة سنتين، وهناك دعوات للجيش بأن يعين أو أن يشكل مجلس رئاسي لإدارة شؤون البلاد إلى أجل غير مسمى. هذا معناه أن المجلس الأعلى يكون هو الحاكم الفعلي للبلاد، لكن المجلس يعي جيدا مسألة خطورة المرحلة التي تعيشها مصر الآن، وهي مرحلة رخوة، ويريد تسليم البلاد إلى مجلس شعب منتخب، إلى رئيس منتخب انتخابا حرا، إلى وأن يصاغ دستور جديد للبلاد. هناك من يخشى صعود الإسلاميين إلى الحكم، على أساس أنهم الوحيدين في البلد الآن المنظمين. وهناك تخويف آخر من الحزب الوطني أنه إذا جرت انتخابات حسب الجدول الزمني الذي وضعه الجيش سيكون يعني ستكون القوى الجاهزة للانتخابات هم الإخوان وفلول الحزب الوطني، وهذا غير صحيح. الحزب الوطني هو مثل العنقاء، الإخوان المسلمون لن يستطيعوا أن يحصلوا حتى على النسبة التي رصدوها وهي من 30 إلى 35%، لأنه في الأول كان هناك لاعبان أساسيان الإخوان والحزب الوطني، وكان الناس يعطون الإخوان نكاية في الحزب الوطني. الآن أصبح هناك أكثر من لاعب، هناك شباب الثورة الآن، هناك الأغلبية الصامتة التي كانت لا تشارك في العمل السياسي ولكنها الآن تشارك في العمل السياسي. إذن المجلس العسكري هنا يؤكد على أن دوره الأساسي هو حماية البلاد، أنه جيش يمثل جيش محترف لا يرغب في المشاركة في العمل السياسي. الجيش لديه من التحديات الأمن القومي الخارجي والداخلي وشؤون العسكرية ما يكفيه عن إدارة مصر. أيضا المجلس العسكري يعلم تمام العلم حجم الكارثة التي تركها أو خلفها النظام السابق. هناك ترك مثقلة بالديون، مثقلة بالأمراض، مثقلة بالمشاكل الاقتصادية الاجتماعية السياسية الاقتصادية، فمن يجب أن يتحمل هذا الموضوع هو تنظيم مدني.
يعني هو ده اللي بيتقال دلوقتي، احنا مش عاوزين دولة دينية، احنا عاوزين دولة مدنية، واحنا كمان بنقول احنا عاوزين دولة مدنية مش دولة عسكرية. الجيش نفسه بيقول ان المرحلة اللي جاية مرحلة تحتاج الى قيادة مدنية للشعب، بس بانتخابات حرة نزيهة من افراد المجتمع المصري. لن نسمح بقفز احد على السلطة الا من خلال صناديق الانتخابات، دي حرية شخصية لكل مواطن يختار من يريد أن يمثله سواء في البرلمان أو في الرئاسة. الجيش لديه مهماته وضرورة عودته إلى سكناته العسكرية للحماية عن يعني حماية والدفاع عن حدود مصر على مختلف الجبهات، وإحنا بنمر بأزمة عصيبة، حتى جيراننا عندهم مشكلات، فلازم نكون إحنا حريصين وحدودنا مؤمنة. دلوقتي الجيش لما بيقول لن نسمح بالقفز على السلطة، هل ده معناه ان ممكن يكون في استجابة للتطويل المدة، وخاصة ان في ناس بتنادي بوجود مجلس رئاسي مدني، وده اللي حصل يمكن كانت دعوات جمعة الغضب الثانية كانت في البداية بتقول كده.
نعم، هو هناك طيار بدأ يتشكل ولكنه كان طيارا ضعيفا، لكنه الآن أصبح له زخم ظهر في الجمعة الأخيرة. هو يطالب بأن يكون هناك مجلس رئاسي، بأن يكون كتابة الدستور قبل تشكيل مجلس الشعب، على أساس أن مجلس الشعب لا يجوز له أن يشكل أن يكتب الدستور أو أن يشكل، لكن مجلس الشعب القادم لن يشكل، لن يكتب الدستور، هو ينتخب هيئة مستقلة تمثل جميع الأطياف المصرية لكتابة هذا الدستور. لكن هو هناك وجهتين نظر. وجهة النظر الأولى التي استفتى عليها الشعب المصري بنسبة أكثر من 70%، أكثر من 70%، 78 بالتحديد، تقول أو تطالب بالاستقرار، الاستقرار بأن يكون خلال 6 شهور انتخابات مجلس الشعب يليها تحديد دستور.
تمام،
فمجلس الشعب لن يكون له تدخل في هذا الدستور. لكن هناك وجهة نظر أخرى وهي أيضا لها مبرراتها الوجيهة، أنه يجب أن يكون هناك دستورا في البداية.
نعم،
ثم مجلس الشعب، أو وهناك من يطالب بأن يكون قبل مجلس الشعب الرئيس، لكن الرئيس هذا خطر أن يأتي الرئيس قبل مجلس الشعب، سيكون الدستور للرئيس وليس لمجلس الشعب.
نعم،
لكن أنا أتفهم هذه المطالبات بأنهم لا يريدون أو يخشون من صعود التيار الإسلامي إلى السلطة.
أستاذ داود، في جريدة الأهرام في الحقيقة في صفحتها 7 في حوار رائع مع دكتور زويل العالم المصري الجليل الذي حصل على جائزة نوبل في العلوم من قبل، زويل بيقول زويل والحلم الكبير لنهضة الشعب الغلبان. وأحمد زويل في لقاء مع أسرة الأهرام بيقول الحكومة توافق على قانون المدينة العلمية وفي انتظار قرار المجلس العسكري. في حقيقة دكتور زويل وغيره من علماء مصر اللي في المهجر اللي بيحاولوا ان هم يعودوا الى مصر ببناء علمي جديد يساعدوا مصر بلدهم اللي ربطهم وتعلموا فيها. صحيح ان هم حصلوا على درجات علمية عليا خارج مصر، ولكن لابد ان يكون للبلد الام يعني عودة مرة اخرى، وانه يحصل على امتيازات من هؤلاء العلماء. كيف ترى يعني وجهة الدكتور زويل في بناء نهضة علمية حديثة في مصر؟
انا اعتقد ان دكتور زويل احنا نعرفه كلنا هو ثمرة من ثمار الثورة، أن يعود أحد أبناء مصر البررة، أحد كبار علماء مصر على مستوى العالم إلى مصر مرة أخرى، وأن يحقق حلمه الذي سرق منه من قبل في جامعة زويل الأولى، هي جامعة النيل الآن. زويل واحد من حوالي 800 ألف عالم مصري مقيم في الخارج، أكثرهم في أرقى مراكز صنع القرار وفي أرقى مراكز الأبحاث
العلمية
في العالم، في ناسا، في مراكز الطبية، في المراكز العلمية، في كل هذه الأمور. المصري إذا سافر خارج مصر يأكله الحنين، ليس يأخذه، يأكله الحنين للعودة إلى بلده مرة أخرى. وأعتقد أن
وإن ما كانش هيرجع عودة كلية إلا أن بالضرورة،
نعم،
أنه عاوز يفيد بلده،
نعم،
اللي لها فضل كبير عليه.
ولدينا أيضا نموذج الدكتور الباز والدكتور مصطفى السيد،
نعم،
والباز، حتى السينما. يعني أنا أعتقد أنها سيتغير الأمر كثيرا،
نعم،
إن شاء الله.
هناك علماء كثيرون نظن أنهم يعني طيور المهجر ستعود إلى مصر، وإن كانت لن تعود كلية إلا أنها ستعود لتفيد مصر وشعب مصر. على جريدة المصري اليوم في صفحتها 8، ترحيل الدبلوماسي الإيراني المتهم بالتجسس على مصر خلال ساعات، وأمن الدولة تواجهه بتحريات المخابرات. المتهم بينفي الواقعة، ومحامي بيقول التجسس على مصر مستحيل بعد التطور الإيجابي في العلاقات مع طهران. ومكتوب الدور الإيراني في الخليج والعراق ودعم حزب الله ومعارضة السلام أبرز نقاط الخلاف مع مصر. كيف ترى هذا المشهد السياسي بل المخابراتي بين مصر وإيران؟
هو أولا أنا لا أستغرب هذا الخبر، وأعتقد أن هناك العديد من الرسائل منه، لكن في ملاحظة صغيرة بس، وهي أن أمن الدولة هو من مسك القضية، المفروض أن جهاز الأمن الوطني،
نعم،
لكن ما زال لفظ أمن الدولة هو الموجود.
نعم.
يعني أيضا أستغرب أن الذي،
بس أنا عاوز أقول لحضرتك أن هم بيتكلموا مش على أمن الدولة كجهاز مباحث أمن،
نعم،
الدولة، بيتكلموا على نيابة أمن الدولة.
نعم، لكن نعم،
وإن كنت أنا أقترح معك وإن كنت توافقني،
نعم،
الرأي، فأنت تحول كلمة نيابة أمن الدولة إلى نيابة يعني الوطن،
غيرنا ديابة.
نعم.
ديابة نعم. فأعتقد أنه في الوقت الذي حرصت مصر فيها على فتح صفحة جديدة مع كل دول العالم ومنهم إيران، نظرا لأهمية إيران الاستراتيجية ولموقفها، موقفها السياسية في مكان، وإمساكها بعدد أو اشتراكها في عدد من الملفات الخطيرة جدا، عندنا ملف العراق، ملف أمن الخليج، ملف لبنان وسوريا، والعلاقة مع الكيان الصهيوني، دورها في أفغانستان، فإيران هي عضو فاعل، يجب أن نحسن علاقتنا بهم. لكن في الوقت نفسه نحن نقول أننا موجودون، وأننا نعمل على عدة طرق، نعمل بالطرق الدبلوماسية كصداقة، ونعمل أيضا ونحن متيقظون من النواحي الأمنية. أيضا هي رسالة إلى دول الخليج العربي التي أعربت عن قلقها بسبب التقارب المصري الإيراني، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا دولة البحرين.
نعم. في جريدة الجمهورية وعلى صفحتها 4، القوى السياسية اختلفت حول نظام الانتخابات البرلمانية، المؤيدون تعزيز لوجود الأحزاب والقضاء على سيطرة رأس المال، والمعارضون تكريس للقبلية وإهدار لحقوق الأقليات. الكلام النهاردة أيضا في المنشطات الرئيسية لمعظم الصحف تقريبا كلها بيتكلم عن تقسيم الانتخابات بنسب الثلثين للفردي والثلث للقوائم النسبية. احنا بنتكلم عن نظام تم تجربته قبل كده، مرة عملناها كلها بالقائمة، سواء القائمة المطلقة أو القائمة النسبية أو شوية قايمة وشوية فردي، وفي النهاية كل مجلس برلماني اتعمل بهذه الطرق، سواء المطلقة أو النسبية أو النسبية الفردية، كل هذه البرلمانات أظن تم حلها لأنها مخالفة دستوريا. فهل اللي بتقال ده مش يعني يحصل عليه نقد فيما بعد ويعني يلغى دستوريا؟
هو كان الحل من قبل ليس بسبب طريقة الانتخاب ولكن بسبب الإجراءات المعيبة أو الإجراءات التزوير التي صاحبت أو شابت هذا الموضوع، أيضا زيادة عدد أعضاء مجلس الشعب المطعون في عضويتهم أو الذين صدرت بحقهم أحكاما مخلة بالشرف أو مخلة بالواجب الوطني يعني. ولكن أنا أعتقد أن نسبة الثلث للقائمة والثلثين للنظام الفردي هو نظام جيد جدا للمرحلة التي نحن فيها الآن، خاصة أن هناك سيولة بين الأحزاب التقليدية، يعني أعتقد أن تمثيلهم بثلث الأعضاء هذا أمر جيد بثلث القوائم. بالنسبة للباقين هناك مثلا تنظيمات الثورة، هناك عشرات التنظيمات الجديدة من الممكن أن تأخذ فرصتها في الترشيح والانتخاب بالثلثين الباقيين.
يعني لو تكلمنا مثلا في حوار أجراء الأستاذ سامح عاشور النهاردة مع الوفد، بيقول انتخاب البرلمان في سبتمبر انتحار. طيب أنت النهاردة كحزب، سواء كان الحزب الناصري أو حزب الوفد أو غيره من الأحزاب وكتير من الائتلافات، بيقولوا طب إحنا نأجل الانتخابات عشان ناخد فرصتنا. طيب أنت حزب مثلا عمرك 50 سنة، وحزب الوفد عمره أكبر من كده بكتير. طيب هل أنت متصور أن أنت لما تاخد فرصة 6 شهور زيادة هتعمل أرضية أكبر؟ يعني أنت بنتكلم أن الإخوان مرتبين أنفسهم وفلول الحزب الوطني مرتبين أنفسهم. طب أنت كأحزاب لو أنت خدت فرصة كمان 4 شهور 5 شهور، وطبعا يعني ما نقدرش نأجل أكتر من كده. طب لو إحنا أجلنا 4 أو 6 شهور، هل الأحزاب دي هتقدر تاخد فرصتها وأن هي تاخد أصوات أكتر؟
ولا 10 سنين. لكن الخطورة في الدعوة نفسها. مصر الآن تحتاج إلى استقرار سياسي وأمني وإلى بدء عملية الإنتاج. لن يحدث ذلك إلا إذا كان هناك مجلس شعب موجود يراقب،
يعني
وتنتقل إليه ملفات.
نقول إن احنا عاوزين نبقى دولة مدنية. مش دولة عسكرية.
أنا أطلب هذه دعوة إلى عسكرة البلد وإلى خراب البلد. أنا يعني الدعوة الصحيحة أن يتم انتخاب مجلس الشعب، وهذا سيكون لمدة سنة. مسألة الدستور لن يستطيع مجلس الشعب القائم القادم وحده، لكن هناك قوى سياسية، هناك تيارات سياسية في البلد، هناك ألوان متعددة في البلد، لازم تنعكس كل هذه الألوان وكل هذه الأطياف في الدستور الجديد. أيضا أنت هناك، نحن في ثورة، والثورة تقطع وتحسم، ولا ليس هناك فيها أماكن للوردي أو للرمادي. أيضا المجلس العسكري حريص على تسليم السلطة وبسرعة، وهذا وأنا أشيد بموقف المجلس العسكري بهذا الأمر، وأنه لا يريد الإطالة في استلامه للسلطة يعني.
نعم ده حقيقة فعلا. المجلس العسكري ما زال مصر وملتزم بما قالوا منذ أن حكم مصر بعد تنحي مبارك في 11
ولم يحكم.
نعم يعني هو يدير البلاد منذ 11 فبراير الماضي، وهو بيقول ان احنا هناخد فترة لن تزيد عن نهاية 2011، ثم تنتقل السلطة الى مصر المدنية وليست مصر العسكرية. في جريدة الوفد وحول الشؤون العربية لابد ان ننتقل ويكون لنا حضور في هذا المشهد العربي، قنوات حوار سرية لانهاء الازمة الليبية، مفاوضات لتنحي القذافي مقابل عدم ملاحقته مع أفراد أسرته وحكومته. كيف ترى المشهد الليبي الآن الذي امتد عبر شهور طويلة مع تدخل الناتو في حرب كتائب القذافي، ولم تسفر عن نتائج فعلية نهائية حازمة لحل هذه المشكلة بين الثوار والقذافي؟
هو الحقيقة الوحيدة التي نستطيع أن نستخلصها من الأزمة الليبية هي أن انتهاء عمر النظام القذافي تماما. لكن متى يعلن هذا، متى يعلن دفن هذا النظام؟ الأمر قد يأخذ شهورا أو أسابيع. قد يمتد إلى نهاية السنة مثلا، لكن القنوات السرية هو هناك بالتأكيد قنوات سورية سرية تجري الآن بين أطراف أوروبية وأمريكية وبين نظام العقيد القذافي من أجل إنهاء الأزمة، سواء بوجو أو بأي شيء ممكن يعلن أنه قتل مثلا ويخرج يخرج لأي مكان. لا تنسى أيضا أن هناك مصالح اقتصادية غير عادية داخل ليبيا، وهناك أطراف دولية مستفيدة منها. هناك على سبيل المثال الأرصدة الليبية في الولايات المتحدة 150 مليار دولار، هناك عقود نفطية كثيرة موجودة بين شركات عبر عدد القارات، شركات بترولية كبيرة، فهذه لازم أن يحافظ عليها. يعني
يا أستاذ داود، أنت ترى أن المشهد الليبي تقريبا قد اتضح وانتهت الثورة الليبية بصعود الثوار لحكم الجماهيرية الليبية أو جمهورية ليبيا العربية، ويعني نبحث الآن أو تبحث القوى الآن عن خروج آمن للقذافي وأسرته أو من تبقى من أسرته خارج ليبيا. وأظن أن الناتو قد تأخر قليلا أو كثيرا في إنهاء هذه الأزمة في ليبيا أو هذه المشكلة الكبيرة في ليبيا، خوفا من صعود الثوار أو أسلمة الثوار للدولة الليبية. هل ترى معي وتتفق معي في ذلك؟
نعم، أنت أصبت كبد الحقيقة يعني بكلامك. هو بالفعل هو تأخر الناتو كان وعدم تسليح الثوار يرجع إلى النقطة دي، أنهم لا يريدون أن يعني هم كانوا يبحثون عن وكلاء لهم في ليبيا، مثل مثلا قرداي في أفغانستان، أو مثل مثلا النظام الحاكم في هناك في العراق الآن مثلا، لكنهم أعتقد أنهم لن يجدوا هذا الموضوع بسبب كثرة الخراب والدمار الموجود الآن في ليبيا.
نعم، ومن الشأن الليبي إلى الشأن السوري، في جريدة الشروق: غضبة الفتى الشهيد تجتاح سوريا ودعوة لاحتجاجات يومية ضد الأسد، نشطاء سوريون يستلهمون كلنا خالد سعيد بإطلاق صفحة كلنا حمزة الخطيب ويتوعدون النظام الوحشي. معارض سوري للشروق بيقول: وحشية الأسد فاقت هولاكو وأمراء الحرب في لبنان وبول بوت في كمبوديا، وكاتب صحفي الخطيب سيكون رمزا أكبر من خالد والبوع زيزي، هو يشبه محمد الدرة والأسد مثل شارون. هذا المشهد السوري مع اختلافه مع المشهد الليبي، وقضية حمزة الخطيب هذا الشهيد نحسبه عند الله كذلك، كيف ترى هذا المشهد السوري، وهل يمكن إنهاءه كما انتهت أو كما ستنتهي إن شاء الله الأزمة في ليبيا؟
هو فيه بس في الأول ملاحظة جديرة بالذكر في الموضوع ده، وهو أن أرواح الشهداء تحيي الثورات. يعني لم يكن يتوقع أحد إطلاقا أن تقوم ثورة في تونس بسبب عامل بسيط أحرق نفسه أو بسبب خالد سعيد، الشهيد خالد سعيد في الإسكندرية، هناك يوميا عشرات الشهداء يموتون في أقسام الشرطة، ولكن أو مثل الشاب الطفل الصغير في سوريا حمزة الخطيب. ما أود أن أشير إليه إلى أن الثورات العربية إذا وصلت إلى استخدام العنف من جانب الدولة واستخدام الإرهاب من جانب الدولة، وإذا سقط الشهداء وأسيل الدماء، فاعلم أن الجزء المتبقي على نجاح هذه الثورة هو في ثبات الثوار. إذا ثبت السوريون لبضعة أيام أو بضعة شهور حسب ما قد يستمر النظام السوري، أعتقد أنهم سينتصرون في النهاية
إن شاء الله. يعني نسأل الله لهم النصر، ولكل ثوار الأمة العربية والإسلامية الذين يريدون فقط بثوراتهم السلمية الحصول على حقوقهم المشروعة والتي شرعها لهم الدين والشرع في أن يحصلوا على حقوقهم الشرعية وثروات بلادهم التي تسرق وتنهب وهم لا يحصلون منها على شيء. في الحقيقة أن في جريدة الدستور: إسرائيل تعتبر فتح معبر رفح انتهاكا لاتفاقية السلام من جانب مصر، وزير إسرائيلي يصف تصريحات أبو مازن بخلو الدولة الفلسطينية من إسرائيليين بالعنصرية. يعني أستاذ داود، إسرائيل بتعتبر فتح معبر رفح انتهاك لاتفاقية السلام. أصلا معبر رفح أثناء عقد اتفاقية السلام ما كانش فيه معبر رفح بين مصر وفلسطين. ده يعني ده شيء مستحدث بعد يعني الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية، وإن يبقى فيه جزء إن غزة تكون تحت السلطة الفلسطينية وليست تحت السلطة الصهيونية. طيب إيه علاقة اتفاقية السلام بفتح معبر رفح وبعدين احنا نفتح مع الدولة الفلسطينية زي ما احنا عاوزين؟ دي علاقات عربية عربية، مالها اسرائيل بالموضوع؟
هي اسرائيل اصلا تفسر الامور تفسيرات مختلفة، تكون العبارات والالفاظ واضحة لكنها تستخرج من هذه الالفاظ معاني اخرى. يعني مثلا معبر رفح هذه او تنظيم عملية العبور في معبر رفح هي جزء من اتفاقية بين السلطة الفلسطينية وبين الاتحاد الأوروبي وبين الدولة المصرية. إسرائيل ليست لها شأن داخلي في هذا الأمر. أيضا خروج إسرائيل من قطاع غزة ما يعني خرجت منه كقوة احتلال، فأصبح قطاع غزة الآن محرر، ليس له ليس لإسرائيل أي سلطة عليه الآن، لكنها تحاول تسيطر عليه من خارج الحدود، من البحر ومن الجو ومن الحدود التي تربطهم بها.
نعم.
بالنسبة لرد الإسرائيليين، وزير الإسرائيلي في رده على تصريحات أبو مازن أن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون خالية من الإسرائيليين، أنا أعتقد أنه تصريح خاطئ لأبو مازن، لأنه يؤكد على يهودية الدولة الإسرائيلية. نحن نريد فقط أن يشعر المواطن العربي حتى بالمواطنة.
نعم.
داخل إسرائيل، لكن لا يوجد له ذلك. هم يريدون دولة يهودية من أجل إخراج كل عرب 48 وكل العرب المسلمين أو المسيحيين من داخل ما يسمى بدولة إسرائيل إلى خارجها، وتصديرهم إلى أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة.
أنا مش عارف يعني في الخطاب الأخير الذي لاقى ترحيبا شديدا وكبيرا داخل الكونغرس الأمريكي لنتنياهو، وتسقيف حاد وإشادة بالغة بآراء نتنياهو، وهو يطالب بأن تعترف فلسطين أو الدولة الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية، ما قالش الدولة الفلسطينية، وعلى رأسها فتح وحماس، بالدولة اليهودية الدينية، وبيعيبوا علينا لما نقول أنها يبقى في مصر دولة مدنية بشرعية أو مرجعية إسلامية. كيف يعيبون علينا وهم يطالبون بذلك في الدولة المجاورة لنا؟ وأعتقد أن هناك تصريح على موقع اليوم السابع للسفيرة الأمريكية، وهي بتقول أن إذا انتخب الشعب المصري الإسلاميين وأصبح هناك دولة إسلامية في مصر فلا مانع لدينا وسنساعدها. شايف التصريحات المتناقضة دي إزاي؟
هي تصريحات تقدر تضعها في خانة الانتهازية السياسية والمصالح. يعني التصريحات نتنياهو وتأييد القادة الغربيين لها هي تعبير عن، هي نظرة إلى الانتخابات وإلى تأثير اللوبي اليهودي وإلى تأثير المال اليهودي على العملية الانتخابية. هم يعني زي ما كان بيقول زمان الشاعر، حلال حرام على الطير، المهم دوح حلال على الطير من كل جنسي، يعني نعم. يعني هي حلال للناس كلها لكن انا لا، لان هنا انا ما عنديش مصلحه للغرب. مصلحه الغرب في ان تكون هذه المنطقه منطقه خاضعه خانعه للمصلحه الغربيه، للسوق الغربي، للقرار الغربي، للمصلحه الغربيه.
نعم.
لكن اسرائيل هي مصلحه غربيه، فهي تبقى بقى دوله يهوديه، تبقى دوله علمانيه مش علمانيه، فهم لا، حلوه او احنا عايزين دي، ما عندناش مشكله.
طيب عشان احنا في الشؤون العربية وتكلمنا عن ليبيا وتكلمنا عن سوريا وايضا فلسطين ومصر واسرائيل، هنتكلم عن اليمن. هدنة مؤقتة بين قوات صالح وقبائل الاحمر بعد ما حدث من تطاول من علي صالح على يعني عائلة الشيخ الاحمر، وان هناك يعني انعزالية لبعض من يؤيدون علي صالح، ولم يخرج الجمعة الماضية لإلقاء خطابه المعتاد كل يوم جمعة في الحشود التي يحشدها لتأييده. كيف ترى المشهد اليمني الآن؟
المشهد اليمني الآن هو في صالح الثوار، والرئيس عبد الله صالح يعني وضع نفسه في موقف صعب، وكل يوم يضع يصعب هذا الموقف على نفسه أكثر، وذلك بسبب تحريض من بعض الأطراف سواء في دول الخليج أو ما يسمى بأصدقائه من خارج منطقة الخليج. استمر، ابقى، اصمد، نحن سندعمك، هي فترة وتعدي. لكن في نفس الوقت كما حدث في الثورة المصرية كان الشعب يزداد صلابة كلما ازداد النظام تعنتا وإصرارا على عدم تنفيذه لمطالب المتظاهرين. الرئيس عبد الله صالح في بعض التقارير تؤكد أنه يعيش أو لا يتحكم إلا في أكثر من 18 كيلومتر داخل العاصمة صنعاء، أما باقي اليمن فهي أصبحت خارجة عن طوعه. الرئيس اليمني أعتقد أنه الآن بدأ يعد العدة للخروج، لكنه يضع نصب عينيه ما حدث للرئيسين التونسي والمصري.
يعني من هذا الشأن العربي نعود ونختتم هذه الحلقة من الشأن المصري. وعلى صحيفة الدستور في صفحتها 19 كتب الأستاذ محمود بكري: في زمن السبهللة واللعب على المكشوف، إهداء شركة الفطيم الإماراتية 3 ملايين متر أراضي ب 350 مليون وقيمتها الحقيقية 15 مليار جنيه. إقامة مشروع كايرو فيستيفال سيتي في أهم المناطق على الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة. يعني لو جينا لأزمة الأراضي وإزاي كان بيتباع المتر بخمسين قرش أو بتسعة وأربعين قرش وإحنا كمواطنين بنشتريه من 3000 إلى 5000 جنيه المتر، في هذه الأراضي تقريبا في حدود 100 جنيه وقيمته الحقيقية السوقية اللي بتباع بيها من 3 إلى 5000 جنيه. أيضا هذا يأخذني إلى أن أطرح عليك هذه الفكرة بصورة أخرى بعيدا عن مقال الأستاذ محمود بكري. حينما كنا نرى في الجرائد في العهد البائد وفي نهاية هذا العهد كنا نرى يقول في ظل البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس شقة مقدم 10,000 أو 13,000 جنيه قسط شهري 700 جنيه، نحسب نلاقي الشقة 63 متر صفيها 58 متر أوضتين أو جحرين وصالة عبارة عن 200,000 جنيه، يعني سعرها يصل إلى 200,000 جنيه، المتر يتجاوز 3,000 جنيه في حين أنه واخدها من الدولة المتر بخمسين قرش. يعني زي ما بيقول أستاذ محمود في الحقيقة في زمن السبهللة واللعب على المكشوف وعين عينك بيسرقوا الشعب وبيبيعوا أراضينا ببلاش، تعليقك على الموقف ده؟
والله هو أنا عايز أقول على حاجة برضو في نفس الوقت، أنك ضع إصبعك على أي مشروع في مصر، اختر أي مشروع بشكل عشوائي ستجد أن هناك فيه فساد. أنا أعتقد أن هذه الأرض لم تباع ب 350 مليون جنيه، ولكنها ممكن تكون بيعت بحوالي 5 مليار 6 مليار جنيه، وتم وضع 350 مليون جنيه إلى خزينة الدولة، والباقي وضع في جيوب كبار المسؤولين الذين يتقاسمون هذه الأمور. فلذلك أنا يعني يصعب علي المستثمرين الذين اشتروا أراضي أو أخذوا مشروعات بواسطة فساد، لأنهم سيدفعون الطائين دلوقتي، سدفعوا رشاوة أو دفعوا أموالا للفساد للحصول على هذه الأراضي، وفي الوقت نفسه سيدفعون أموالا أخرى لاستردادها مرة أخرى. وأعتقد أن هذه أيضا من بركات الثورة المصرية.
الحمد لله، يعني نحن نسعد بهذه البركات التي حلت على الشعب المصري، ويعني نأمل أن يكون الاقتصاد المصري في الفترة القادمة في حالة صعود بعد هذا الهبوط الحاد. وأعتقد أن كل ثورة لابد أن يتبعها بعض الانكسارات، وهذا أمر طبيعي في كل دول العالم. يعني
نحن ليس عندنا انكسارات في الاقتصاد، الاقتصاد المصري اقتصاد قوي الآن، الاقتصاد المصري الآن هناك عشرات من رجال الأعمال الذين يأتون إلى مصر من أجل ضخ مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد وإقامة مشروعات جديدة، لأنه الآن أصبح الاقتصاد اقتصادا حرا، اقتصادا يشجع على الاستثمار، الاستثمار الجاد. كل الاقتصاد المصري قبل 25 يناير كان اقتصادا ريعيا، كان اقتصادا يقوم على التسقيع، وهذه اللفظة كانت دائما على لسان الرئيس مبارك الرئيس المخلوع، أن تشتري أرض وتسقعها، فهي كان اقتصادا ريعيا لا يستفيد منه المواطن بشيء، وكانت تتم شراكات ووكالات مع وضعت يعني هناك عشرات المستثمرين ورجال الأعمال الأكفاء ونظيف اليد كانوا يمتنعون عن دخول مصر. الآن هناك طوابير من الناس الذين يريدون الدخول. الآن الاقتصاد المصري الآن أفضل بكثير جدا جدا رغم ما نشعره من بعض المشاكل، لكني أطمئن كل المشاهدين بأن الاقتصاد المصري هو الأفضل الآن وأن الأيام القادمة ستكون أفضل 100 مرة من مما سبق.
يعني حتى في موضوع الإسكان أستاذ داود، لو كنا نلاحظ في الفترة السابقة زي ما كتب الأستاذ محمود في زمن السبهللة وبيع الأراضي يعني برخص التراب وب 49 قرش وبجنيه حتى 100 جنيه أقصى شيء، وبتتباع للمواطن بآلاف الجنيهات، نرى أنها كانت القيود والضوابط لا تفرض فقط إلا على أبناء الشعب من البسطاء. مثلا مشروع زي مشروع البيت بيتك أو ابن بيتك، لما كنا نروح نصور ونشوف الناس بتعمل إزاي نجد هذا المشروع في الصحراء الجرداء، لا بنية أساسية ولا بنية تحتية ولا طرق عشان العربيات تمشي فيها، ويديله المساحة اللي هي في حدود 70-75 متر للبناء، ويطلبوا في خلال 12 شهر لو ما بنتش الدور أو الدورين احنا بنسحب منك قطعة الأرض، وهو بيبيع الأراضي للآخرين ب 49 قرش للمستثمرين الكبار وبيتركوا عشرات السنوات. زي مثلا الأراضي الزراعية اللي باعها في توشكا للأمير الوليد بقالها سنوات ولم تستثمر، ولدرجة سحبوا 75 ألف فدان من الأمير الوليد بن طلال.
يا أخي كان هناك قطعة أرض مساحتها 235 ألف فدان على بحيرة ناصر، كان يمتلكها أو سرقها ثلاثة من كبار رجال الأعمال، اثنين مسؤولين وزير سابق ورئيس الديوان ومحمد أبو العنين، كان صحبت منهم الآن رجع الثاني. هناك عشرات الأفدنة التي أخذها نواب سابقون في الحزب الوطني وفي غير الحزب الوطني وأعيدت الآن للشباب لأنها كانت أراضي شباب.
يعني اللي بيقول أن الثورة كان في بعض السلبيات وأن الاقتصاد نزل، هل هذا الذي تقوله أستاذ داود هل لا يعتبر مكسب كبير من مكاسب الثورة وإعادة هذه الأراضي للدولة، بل نقول إعادتها إلى أبناء الوطن وشباب الوطن؟
الثورة غير مسؤولة عن أي إخفاقات حالية للاقتصاد المصري. المسؤول الأول عما يجري للاقتصاد المصري الآن هو النظام السابق، النظام الذي حول مصر إلى خرابة
30 سنة،
وهو كان يقول ذلك عندما سئل عدة مرات هل ستترك مصر إلى ابنك، فكان يقول أنا هدي له خرابة بخرابة.
طب ما هي الخرابة دي هو اللي خربها يعني.
بالضبط، لكن هي مصر عمرها ما كانت خرابة ولا هتكون خرابة بإذن الله.
بإذن الله. في الحقيقة أن في نهاية هذا اللقاء في برنامجنا بين قوسين ومع إغلاق القوس الثاني في هذه الحلقة، أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ داود حسن على هذه التعليقات التي أمتعت المشاهدين وأمتعتنا معك في هذه الجولة الصحفية لهذا اليوم. شكرا جزيلا.
شكرا.
مشاهدي الأعزاء، وفي نهاية هذه الجولة الصحفية لبرنامجكم بين قوسين سعدت أن أكون معكم بصحبة الأستاذ الكاتب الصحفي داود حسن، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في جولة جديدة من برنامجكم بين قوسين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.